بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 71,100 على 53,500، وهو الشريط 59 من شرح العقيدة الطحاوية.
يرفع اليمنى باليمنى ثم اليسرى باليمنى، مفهوم؟ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن في شأنه كله، في كل شيء تستعمل اليد اليمنى في كل شيء فيه كرامة وشرف، وليس كل شيء الكلية هذه تحتاج إلى التفسير. إذا كان الشيء لا يناسب اليد اليمنى كالاستجمار والاستنجاء يكون باليد اليسرى وكالخروج من المسجد، ولكن فيما عدا ذلك الأمور التي لها شأن تستعمل اليمنى حتى في المسح على الخفين والجورمين. وبعد، يقول الشارع: تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين معا، تواتر هذا وذاك، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، تخالف كما قلنا إما بأنهم لا يرون المسح مطلقا أو يرون المسح على القدمين والإنسان غير لابس للخفين أو الجوربين، فيقال لهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه عليه الصلاة والسلام وتوضؤوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوا ذلك إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية. في مفهوم إلى داعي لهذه المقارنة، الآية بلا إشكال وبلا خلاف ثابتة بالتواتر، والأحاديث ثابتة بالتواتر، أما إجراء مقارنة أي العددين أكثر، الذين نقلوا الآية أو الذين نقلوا الأحاديث المتواترة، لا داعي لهذه المقارنة، بل يكفي إثبات أن أحاديث المسح على الخفين ثابتة بالتواتر كما ثبتت الآية بالتواتر، يكفي هذا المقدار. ثم قال الشارع رحمه الله تعالى: ما أن الفرد إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع ألفة لا تدعو إليها اتباع، كما تدعو اتباع إلى طلب الرئاسة والمال. يريد أن يقول الشارع: لو كان الواجب الفرض المفهوم من الآية ومن الأحاديث المتواترة، لو كان الفرض مسح ظاهر القدم وأنت غير لابس للخفين، كان غسل القدمين مجرد تكلف، لماذا نؤمر بغسل القدمين وهناك وعيد شديد لمن لا يسبق الوضوء؟ لو كان يكفي مجرد المسح على ظاهر القدم كان في الأمر بغسل الرجلين فيه تكلف زائد. ثم قال الشارع: وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه عليه الصلاة والسلام أولى وأكمل. هنا نقول ما قلنا في السابق: ينبغي أن يقال إذا كان لفظ الحديث لفظ الآية ثبت بالتواتر فإن المسح كما ثبت لفظ الحديث لفظ الآية بالتواتر ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، هكذا يستقيم الكلام. إذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب والخطأ ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة، فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة، أي لفظ المسح يطلق ويراد به مجرد المسح الذي هو الإصابة، ويطلق ويراد به الإسالة غسل القدمين. إذن لفظ المدح ليس خاصا بالمدح الخاص المقابل للمدح، بل يطلق ويراد به الغزل، ويطلق ويراد به الفتح الخاص الذي هو الإصابة. كما تقول العرب تمسحت للصلاة أي توضأت. وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغزل، أي مخالف للغزل الذي هو المسح الخاص، بل المسح الذي الغزل قسم منه، لأن الغزل كما قلنا يطلق على الإصابة وعلى الإسالة. إذن المراد في الآية في المسح هو نوع من الغزل، لا المسح الذي هو قسيم الغزل. وإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب، في هذا التعليل، هذا التعليل في النفس منه شيء، كما قال إلى المرافق، فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد، بل في كل كما في كل يد مرفق واحد، وأنه في كل يد مرفق واحد هذا لا إشكال فيه، ولكن في كل رجل كعبان عظمان ناتئان في منطقة الساق من الداخل ومن الخارج هما الكعبان. ويكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين. إذا ما هذا المسح؟ المسح الذي بمعنى المسح، لأن المسح الذي هو الإصابة لا الإسالة لا يستعمل إلى الكعبين، وهذا هو الغسل. فإن من يمسح المسح الخاص الذي هو الإصابة يجعل المسح لظهور القدمين كما تقدم، وجعل الكعبين في الآية غاية، يرد قولهم أي قول الروافض فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين بدون أن تلبس الخفين أو الجوربين وتمسحهما إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. طالب العلم لا يستعجل، أنت تريد تطلب العلم أو تستعجل، اجلس دقيقتين وكمل دقيقتين وقلت لا المستعان ارفع. يسأل السائل إذا استيقظ الإنسان من النوم ليلة أو نهارا يريد أن يتوضأ هل يجب عليه أن يستنجي؟ الجواب لا، ما لم يمت حاجة الإنسان من بول أو غائط وانتقد وضوءه بالنوم وبخروج الريح لا يلزمه الاستنجاء. السائل نفسه المستعجل يسأل مرة أخرى وهل القراءة باللسان أو بالقلب؟ الجواب القراءة باللسان. ننهي هذا الدرس الآن، أتفرغ للإجابة على أسئلتكم. نعم
النيابة أو الإنابة في الزيارة، وهذا مفهوم
وتصلي فيه. هذا معنى زيارة المسجد. معنى زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي في أي وقت فتصلي فيه، كما أن معنى زيارة مسجد قباء الصلاة فيه، ومعنى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه السلام عليهم، السلام الشرعي من الحضور. هذا المعنى ليس بلازم بالنسبة للغائب والميت، والحي الغائب عليه أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فليؤمن أن هناك ملائكة يبلغون رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاته وسلامه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سيائين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. عليك أن تكثر من الصلاة والسلام حيثما كنت، فإن صلاتك وسلامك يبلغان للنبي عليه الصلاة والسلام بواسطة الملائكة. أما الصلاة ذات الركوع والسجود عن الحي أو عن الميت فغير واردة. فبناء على ذلك لا نيابة في الزيارة. وبعد، فنواصل درسنا على هذا النمط. هناك سؤال قبل هذه الأسئلة. هذا السؤال يسأل السائل: سائل يسأل ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أين ورث هذا الحديث وما معناه وما درجته؟ هذا الحديث ورد في فضائل المدينة، هذه المدينة النبوية التي نعيش فيها ليست بلدا عاديا، بلد اختاره الله ليكون هذا البلد في أول الأمر عاصمة عامة للمسلمين. من الذي يحكم فيها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر السماء، يحكم بين الناس بخبر السماء. اختار هذه المدينة لتكون طيبة وطابة، وقد كان اسمها في الجاهلية يثرب، فنسخ هذا الاسم وسميت طيبة وطابة ومدينة، المدينة النبوية كانت معروفة بهذه النسبة، المدينة النبوية. هذه المدينة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرمها كما حرم إبراهيم مكة المكرمة، أي أظهر حرمتها. وإلا الذي حرم مكة والمدينة هو الله، ولكن أظهر الله على يد إبراهيم حرمة مكة، وأظهر على يد محمد عليه الصلاة والسلام خليله الثاني حرمة المدينة. ولما حرم المدينة بين حدودها قال: حرمت ما بين لابتيها، أي ما بين الحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، ومن ثور إلى حيث، ثور جبيل خلف جبل أحد، من ذاك الجبل إلى جبل حيث الجبل الكبير المطل على وادي العقيق. هذه حدود المدينة. لما بين حدود المدينة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لم يرد لعن كهذا إلا في هذه المدينة النبوية. إذن ما هو هذا الحدث؟ فسر أهل العلم الحدث بأمرين. الأمر الأول ارتكاب الكبيرة فيها. الكبيرة يختلف أهل العلم في ضوابطها، ولكن ذوات الحدود كلها بالإجماع من الكبائر. كل ذنب في حد في الدنيا من الزنا والسرقة وقتل النفس والقذف هذه من الكبائر، وكل ذنب فيه براءة الله وبراءة رسوله عليه الصلاة والسلام من فاعله من الكبائر. أي من تجرأ واقترف كبيرة في هذه المدينة ولم يبادر بالتوبة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لماذا قلنا ولم يبادر بالتوبة؟ لأمرين. الأمر الأول، ليس فينا معصوم. الأمر الثاني، قد اقترف بعض الأولين السابقين بعض الأشياء من الكبائر لكن بادر بالتوبة مبادرة كتبت لهم توبة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قصة ماعز بن مالك الذي أتى كبيرة الزنا ولكنه لم يصبر فبادر وأسرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه أن يطهره، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يشك في صحة عقله فبحث عن عقله فأعرض عنه. كلما يعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام يأتي من الجانب الآخر فيقول طهرني يا رسول الله، طهرني يا رسول الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرجع عن اعترافه فيتوب فيما بينه وبين الله، لكن قوة إيمانه وطهارة قلبه ونظافته كل ذلك أبى إلا أن يصر على الاعتراف حتى يطهر. ولما أصر أمر بمن يرجم به فرجم، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لكفته. وهناك قصة شبيهة كهذه، الشاهد من قدر عليه واقترف كبيرة في هذا البلد عليه أن يبادر بالتوبة وعليه أن يغادر، فليحفظ نفسه من ارتكاب كبيرة في هذا البلد الطيب الطاهر. التفسير الثالث، المراد من حدث البدع. البدعة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة. ورد في الأثر إن صاحب البدعة لا توبة له، بمعنى من يرتكب بدعة وهو يحذر أنها عمل صالح هل يفكر في التوبة؟ لا يفكر. ما معنى البدعة أولا؟ أن تعمل عملا ظاهره أنه عمل صالح ولكن ليس له أصل في الشريعة، كأن تبتدع صياما من عندك وصلاة من عندك وإطعاما من عندك لم يشرع شيء من ذلك، لأن في ذلك افتياد على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يبتدع عملا ظاهره عمل صالح في الإسلام لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كمل الدين، كأنه يتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالكتمان. هذا المعنى عبر عنه إمام أهل المدينة، إمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس الذي كان من كبار المدرسين في هذا المسجد في عهد تابع التابعين. قال الإمام فيما رواه عنه ابن ماجشون: من أحدث في الإسلام بدعة فرآها حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالكتمان وعدم التبليغ. وهذه جريمة ليست بسهلة، هي تساوي كبيرة من الكبائر اتهام رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لم يبلغ البلاغ الكامل بل ترك بعض الأعمال الصالحة التي تقرب العباد إلى الله تركها فلم يبينها. ثم علم هو بعد ذلك من أي طريق؟ من طريق شيخه، من طريق مشايخه، بذوقه، بعقله، باجتهاده. في ذلك استغناء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واتهام له بعدم التبليغ. أيها الحضور، الابتداع، ارتكاب الابتداع أمر سهل وميسور يقع فيه كثير من الناس من حيث لا يشعرون، الذي يسوق إلى هذا الابتداء العاطفة، عاطفة حب النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا، وعاطفة التقرب إلى الله أحيانا. لكن فليعلم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام زيادة على هذا الوعيد الشديد: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا أردت أن تصوم لتتقرب إلى الله بالصيام، أو أردت أن تكثر من الصلوات لتتقرب بالنوافل إلى الله، أو أردت أن تطعم، أو أردت أن تعمل أي عمل، يجب أن تعلم حكم الله وحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك العمل. فانطلاقا من هذا، في هذه الأيام المسلمون عندهم عبادة جديدة في هذا الشهر. هذه العبادة تسمى الرجبية، سواء كانت صلاة أو صياما أو إطعاما أو اجتماعا واحتفالا. دعونا نتساءل بكل صراحة، وهل هذا العمل شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام أم لا؟ يجب أن نتساءل، ويجب أن نعرف الجواب، ويجب أن نكون صادقين، لأننا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، عرج برسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن في أي شهر لم يعلم. اختلف أهل العلم في تحديد الشهر الذي عرج فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين قالوا في رجب اختلفوا في تحديد اليوم. فلنعرف الشهر إنه شهر رجب من باب التنازل مع المناقش، إنه في شهر رجب عرج به، فنزل عليه الصلاة والسلام بعد تلك الرحلة الطويلة في ليلة واحدة، سافر من مكة وجاء إلى بيت المقدس، وجمع الله له الأنبياء وصلى بهم إماما، واكتسب لقب إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام، فعرج به وجبريل معه، هو الذي يستفتح له كل باب في كل سماء، وقد وزع الله الأنبياء في السماوات قبل أن يعرج به، فيستفتح جبرائيل فيقال له من أنت، فيقول جبرائيل، ويقال له من معك، يقول معي محمد عليه الصلاة والسلام، فيقولون أبعث، يقول نعم، فيفتح له فيرحب به في كل سماء، من السماء الدنيا إلى السماء السابعة، في كل سماء نبي يرحب به كما يرحب به سكان هذه السماوات، إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، فهناك انتهى جبرائيل فوقف، فتجاوز النبي عليه الصلاة والسلام، فوصل إلى مكان، إلى حيث يسمع صريخ الأقلام، أقلام الملائكة وهم يكتبون المقادير، وصل إلى هناك وحده ليس معه جبرائيل، وجبرائيل قد انتهى إلى حده. هناك خاطبه ربه سبحانه، سمع كلام الله بغير واسطة جبرائيل، فأوجب الله عليه 50 صلاة، فتقبل النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل ينزل، فمر على موسى في السماء الخامسة أو السادسة، قال له: إن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المكان الأول الذي خوطب فيه وخاطب فيه ربه وسمع كلام الله، رجع إلى ذلك المكان فطلب التخفيف، فتردد عدة مرات بين موسى وبين ذاك المكان، في كل مرة يخفف عنه، إلى أن نزلت الفريضة إلى 5 صلوات في اليوم والليلة من حيث العدد، والأجر باق على 50. عند ذلك قال الرب سبحانه وتعالى لما طلب التخفيف بعد 5، قال: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذا كلام رب العالمين، أمضيت فريضتي لا تخفف، وخففت عن عبادي. سمع هذا الكلام فرجع واعتذر لموسى، فنزل في الليلة نفسها. ما هو السؤال الذي يتبادر عقلا ومنطقا عندما ينزل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة من هذه الرحلة التي من حيث المسافة ما أطولها، ولكن من حيث الزمن الذي قضى فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما أقصرها، نزل فقيل له لما أخبر الناس بخبر السماء بادر كثير منهم إلى التكذيب، وبادر الصديق رضي الله عنه إلى التصديق فلقب بالصديق. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك؟ الجواب نور أنا أرى حجابه النور، رأيت نورا. لم يتمكن من رؤية الرب سبحانه وتعالى لأن حجابه النور، كما أن موسى لم يتمكن من رؤية الرب ولما تجلى الرب للجبل تذكذك، فموسى لم يقوى على الثبوت أمام التجلي، ومحمد أيضا وإن اختلف الصحابة في رؤيته وعدم رؤيته، لكن الصحيح كما سئل وأجاب أنه رآه سبحانه بقلبه ولم يره بعين رأسه. وبعد بعد هذا السؤال ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الله أرسل إبراهيم ليعلمه تلك الصلوات التي فرضت عليه، كيف يتوضأ لها وكيف يصليها، يعلم مكان السر ومكان الجار إلى آخره. هنا يأتي تفاق هذا الحدث العظيم التاريخي الذي أوجدنا ولم نفصل، لو فصلنا تفاصيل المعراج لأخذ وقتا طويلا، ولكننا أوجدنا هذا الحدث العظيم. هل النبي عليه الصلاة والسلام علق عليه حكما من الأحكام؟ ولما دارت السنة جاء العام المقبل، هل النبي عليه الصلاة والسلام فعل شيئا؟ وهل دعا الصحابة وقال لهم تعالوا بنا نحتفل بذلك العروج العظيم، بذلك الحدث التاريخي العظيم، تعالوا بنا نحتفل؟ فاحتفلوا، لم يفعل. فترك الأمر أخيرا لأبي بكر الصديق، أبو بكر الصديق صاحبه في الغار، أشد الناس حبا وتفاديا في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومضح بماله كله وبروحه في محبة النبي عليه الصلاة والسلام، هل احتفل لأجل المعراج؟ لا. عمر الفاروق الذي وافقه نزول القرآن في عدة مواقف الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن في من كان قبلكم مهددين أي ملهمين وليسوا بأنبياء، وإن كان في أمتي فعمر، فعمر اقترع على النبي عليه الصلاة والسلام لشدة غيرته أن يحجب نساء، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ونساؤه عنده، قال يا رسول الله الناس تدخل عليك ونساؤك عندك، لو حجبت نساءك، فنزلت آية الحجاب. عمر هو الذي اقترح فقال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية باقتراح تصديقا لاقتراح عمر. وعمر هذا الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الذي لما قالت الفترة من اجتماع المسلمين على إمام واحد في التراويح ترك النبي عليه الصلاة والسلام بعد ثلاث ليالي، وأبو بكر لم يفعل، فكر عمر لأنه رجل عبقري، قال لو جمعت الناس على إمام واحد يصلون التراويح خلف إمام واحد بدلا أن يصلوا فرادى أو جماعات، أليس ذلك بأليق؟ وفي الليلة الثانية نفذ، قد اجتمع على أبي بن كعب عين لهم إماما فجمعهم على إمام. عمر هذا هل فكر في الاحتفال لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يفكر ولم يفعل. ومر على الصحابة جميعا وعلى الخلفاء الصالحين بعد الصحابة، لم يفعل أحد. أيها الإخوة، إذا كنا نعتقد ونعتقد أن هذا الاحتفال دين وشريعة نصاب عليه، فاستعلموا بأننا بذلك نسيء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونتهمه بأنه كتم هذا العمل العظيم الذي يترتب عليه الأجر. ما من يرضى من المسلمين أن يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بالكتمان؟ لا أحد يرضى. إذن لا نستطيع أن نقول إنه عمل صالح نثاب عليه، لا في صيامنا ولا في صلاتنا ولا في إطعامنا ولا في اجتماعنا واحتفالنا. إذن ليس بدين، يجب أن نعتقد أنه ليس بدين، لأننا إن اعتقدنا أنه دين وكان في حرج وكان في اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كتم، كما قال الإمام مالك سمعت الكلام، ليس هذا اختلاع من عندي، سمعت كلام إمام دار الهجرة، من أهدد في الإسلام بدعة فرآها حسنة فقد اتهم محمد صلى الله عليه وسلم بالكتمان وعدم التبليغ. الوجه الثاني، ليس فيها أجر ولا ثواب، ويصوم صياما يسمي عادة وليس عبادة، ويصلي صلاة يقول عادة وليس عبادة. هل عندنا صلاة هي عادة وصيام هو عادة؟ لا يوجد. الصلاة عبادة والصيام عبادة والإطعام عبادة، إذا لم يكن عبادة فهي إذن عبد وإثم وابتداع في الدين. إذا هذا اتهام المحتفلين من لم يحضر معه في الاحتفال، من لم يشجع هذا الاحتفال بأنه لا يحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالبعض المتطرفين يصرح فيقول هؤلاء يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه أيها القائد، قلت مقالة لم تلق لها بالا ولكن حكمت بها بالكفر على إخوانك المسلمين وأنت لا تشعر. كراهة النبي كفر وردة. إذا قلت في حق أي مسلم أن فلانا يكره النبي عليه الصلاة والسلام حكمت عليه بالردة، هذا يساوي قولك بأن فلانا كافر. وإذا قلت لأخيك المسلم بأنه كافر أنت في أحد موقفين، إما أن يقول الذي رميته بالكفر أن يكون كافرا وسلم، أو يكون مسلما فأنت الذي تكفر. انتبه، العاطفة والتعصب للتقاليد والعادات قد يحمل الإنسان على أن يقع في خطر فيما يخاطر ويغامر بإيمانه ويعرض إيمانه للخطر للكفر. لا ينبغي أن تتسرع أن تقول لمن لا يعتقد باسم مولد النبي عليه الصلاة والسلام وباسم الميراث تتهمه وأنت مبتدع، بدلا من أن تعترف بابتدائك وتتوب إلى الله. تتهم الذي لا يشجعون هذا الابتداع إنهم يكرهون النبي عليه الصلاة والسلام، يا سبحان الله، هذه جريمة، جريمة كبيرة على قائدها أن يتوب إلى الله ويبادر بالتوبة لعله كفر مسلما، والمسلم باق على إسلامه فهو الذي كفر. فنصيحتنا لإخواننا الحاضرين فليبلغوا الغائبين أن نعلم أن أساس قبول الأعمال يتوقف على أمرين اثنين، عملك الذي تتقدم به بين يدينا تريد أن تتقرب به إلى الله، لا بد أن يتوافر في عملك شرطان أساسيان. الشرط الأول الإخلاص لله، أن تريد بعملك وجه الله، وإذا دخل شيء من الرياء والإعجاب بالنفس وحب الثناء والمدح بطل عمله لا يقبل عند الله. يقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. سمى الرسول عليه الصلاة والسلام الرياء شركا، هذا الشرط الأول الإخلاص. الشرط الثاني موافقة هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن عملك صلاة وصياما وجهادا وقراءة أي عمل إن لم يوافق هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنهاجه وسنته لا قبول لعملك. وإلا لماذا آمنت به بأنه رسول؟ إذا كنت تعمل كيف تشاء ولا تتقيد بهدي، لماذا؟ ما معنى إيمانك بأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لا معنى لذلك. إذن فلنحفظ الشرطين ولنعمل بهما ولنطبقهما في أعمالنا، فليبلغ الحاضر منا الغائب. فأسأل الله لي ولكم أن يهيئنا لنكون صالحين ومؤهلين لشفاعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إنه خير مسؤول وأكرم معطي. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
شيخ الصحابي رحمه الله تعالى: نرى المزح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. المراد بالأثر الأحاديث الصحاح المتواترة، لأن لفظ الأثر قد تطلق والمراد بها ما دون الأحاديث المرفوعة كآثار الصحابة والتابعين. وقد يترك هذا اللفظ ويراد به الأحاديث المرفوعة، والمراد بالأثر هنا الأحاديث المرفوعة الصحيحة المتواترة. ولكن المؤلف غالبا أو الإمام يلاحظ السبع، هذا هو الغرض لعله في التعبير بالأثر. سبقا قلنا إن مسألة المسح على الخفين مسألة فقهية، والسر في إدخال هذه المسألة الفقهية في العقيدة رد على الروافض، أي من السنن والرخص التي رفضت الروافض العمل بها، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام غسل الرجلين في الوضوء إذا كان غير لابس للخفين والجوربين، كذلك ثبت عنه وتواتر المسح على الخفين. رفض هذه الرخصة يعتبر رفضا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومخالفة لأهل السنة وعمل أهل السنة عمل الصحابة والتابعين أو من تبعهم بإحسان إلى يوم. هذا هو الغرض من إدخال مسح الخفين في باب العقيدة، بل من عقيدة أهل السنة والجماعة اعتقاد أن المسح على الخفين رخصة وصدقة من الله سبحانه وتعالى على عباده. وليس معنى المسح على الخفين، وليس معنى مسح القدمين مسحهما وأنت غير لابس للخفين أو الجوربين، وهذا ما أرادت الروافض أن تفهم، وهذا الفهم خطأ. الطريقة الثابتة: إذا لبس الإنسان الخفين أو الجوربين ولو لم ينوي المسح عليهما لبسهما على طهارة، من الرخصة إذا جاء وقت الصلاة وأراد أن يتوضأ لا تكلف نزعهما، ولكن يمسح عليهما، يمسح على الخفين وعلى الجوربين. وتقدم ذكر الفرق بين الجوربين وبين الخفين. الخف ما كان من الجلد إذا كان ساترا للكعبين، وما دون الكعبين ليس بخف ولا يمسح. الجورب ما كان من قطن أو كتان أو صوف إذا كان ساترا للكعبين وساترا لمحل الفرد غير شفاف ليؤدي الغرض الذي من أجله يمسح. الرخصة أن يمسح الإنسان على الخفين والجوربين في هذه الحالة أي ولو لم ينوي المسح عند اللبس، وليس بلازم أن ينوي ذلك. هذا ما كان عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا كيفية المسح، المسح على ظاهر القدمين من أصابع الرجلين إلى الكعبين، أي ظاهر القدم، ولا يشترط التعميم، بل المسح يصيب ما يصيب ويخطئ ما يخطئ، كالمسح على الرأس وليس كالغسل. التعميم غير واجب، ومسح الجانبين وأسفل القدم غير وارد وغير مشروع. المشروع المسح على القدم ما يدرك عليه أنه مسح، وليس هناك تحديد لمقدار المسح. في مثل هذه المسائل المرجع العرف، ما يدرك عليه أنه مسح، ولو مسح هكذا في العرف يقال أنه مسح، ولو لم يبدأ من أطراف الأصابع، ولو لم يستوعب القدم كله يقال أنه مسح، أي ما يدرك عليه المسح عرفا. هذا هو المسح على الخفين والجوربين. أما محاولة الفهم من الآية المسح على القدم دون أن يكون لابسا للخفين والجوربين روي هذا المفروض من ابن جرير الطبري كما نسب إلى ابن عباس وعكرمة ولا يثبت عنهما. أما بالنسبة لابن جرير نسب إليه ولعله تعلق بظاهر الآية، ولكن الذي عليه الجمهور خلاف ذلك، عدم جواز المسح على القدمين إذا كان الإنسان غير لابس للخفين والجوربين، وهذا ما ذهبت إليه الروافض فخالفوا بذلك أهل السنة والجماعة. لأجل ذلك أدخل هذا الباب في باب العتيق. تواترت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمسح على